الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة واستشهاد نحو 80 فلسطينيا في مخيم المغازي وسط غزة. المقاومة الفلسطينية تصعد عملياتها ضد الاحتلال في محاور التوغل، والسنوار يقول إن القسام هشمت جيش الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باكري. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة. وأشار ناصر كنهاني إلى الاحتفالات بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وقال من المؤسف أن الصهاينة لم يتوقفوا عن جرائمهم حتى في هذه الأيام، معتبرا مجزرة مخيم المغازي شاهدا على ذلك. وانتقد كنهاني قرار مجلس الأمن بشأن غزة، والذي لم يتضمن أي بند لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الأبرياء، واعتبره علامة جديدة على الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال. ورفض الادعاءات الأمريكية حول زعزعة إيران لأمن الملاحة الإقليمية، وقال إنها كاذبة وفاقدة لأي أهمية، وهدفها إبعاد الرأي العام عن دعمها للجرائم الصهيونية. في اليوم 80 من العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث استشهد نحو 80 فلسطينية وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء. جاء ذلك خلال قيام قوات الاحتلال بتكثيف غاراتها وقصفها المدفعي للعديد من منازل المخيم، كما نفذ طيران فجر اليوم أكثر من 50 غارة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج، فيما قصف الطرق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف إليها. وفي منطقة معن بخان يونس جنوبي القطاع، سوت قوات الاحتلال 7 مباني سكنية بالأرض على سكنها، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينية. وحول المجزرة الجديدة التي ارتكبها كيان الاحتلال بقصف مربع سكني في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي راح ضحكتها عشرة الشهداء والجرحى، نستمع إلى التقرير التالي.
حسبي الله نعم الوكيل.
بألم وحرقة قلب حمل هذا الأب الفلسطيني طفلته الجريحة التي سقطت بصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية التي لا تميز بين بشر وحجر، فيما تعلو صرخات استغاثته على من يجيب. مجزرة جديدة ارتكبها كيان الاحتلال بقصف مربع سكني في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الذي تدمرت منازله على رؤوس ساكنيها الآمنين ليلا، راح ضحيتها عشرة الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال. وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت بأن جثامين الضحايا وصلت بصورة أشلاء للمستشفى جراء القصف المدفعي وصواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية التي طالت منازل مخيم المغازي، مضيفة أن عددا كبيرا من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد الشهداء مرشح للزيادة. هذا ولم تكتفي قوات الاحتلال بتسجيل هذه المجزرة، بل وصلت قصف الطرقات الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى بالقطاع لتعيق وصول سيارات الإسعاف في سياق إبادة جماعية بحق المدنيين العزل من أبناء غزة. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن قوات الاحتلال نفذت عبر طيرانها الحربي أكثر من 50 غارة متتالية، بينها مجموعة من الأحزمة النارية أدت لقطع الطرق الرئيسية بين مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، ما يعيق عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ. إلى ذلك أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن الاحتلال ارتكب 1720 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 27,000 ما بين شهيد ومفقود، بينهم أكثر من 8,200 شهيد من الأطفال و 6,200 شهيدة من النساء، بالإضافة إلى أكثر من 300 شهيد من الطواقم الطبية والدفاع المدني، فيما تجاوز عدد الشهداء الصحفيين 100 شهيد ارتقوا أثناء عملهم لنقل الحقيقة إلى العالم.
أفادت التقارير الخبرية بتكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية مكثفة. وأضافت المصادر أن جثامين الشهداء ملقاة على الأرض بسبب عدم وجود مكان آخر، مشيرة إلى تكدس عشرات المصابين بالمستشفى جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة. وبينت أن القنابل التي يلقيها جيش الاحتلال تدمر العديد من المنازل التي تكون مكتظة، خاصة مع تكثف قصف الاحتلال بعد منتصف الليل. وكان المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أعلن أن جيش الاحتلال يرتكب يوميا إعدامات ميدانية بحق المدنيين في قطاع غزة، مضيفا أن ما تبقى من مستشفيات باتت عاجزة عن التعامل مع المصابين وجثث الشهداء. أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها قصفوا صباح اليوم تمركزا للآليات العسكرية الصهيونية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهواء. وأضافت السرايا في بيان لها أن مجاهديها قصفوا التحشدات العسكرية بمحاور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهواء. من جهتها أعلنت كتيب القسام أنها استهدفت تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهواء. وكانت كتيب القسام أعلنت مساء أمس على لسان أبو عبيدة عن مقتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير أو إعطاب 35 آلية عسكرية خلال الأيام الأربع الماضية. بعث رئيس حركة حماس في قطاع غزة برسالة مهمة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة، أجمل فيها عمليات كتائب عز الدين القسام خلال المعركة الشرسة والعنيفة ضد قوات الاحتلال. وقال يحيى السنوار إن كتائب القسام هجمت جيش الاحتلال وهي ماضية في مسار تهشيمه، وأنها لن تخضع لشروط الاحتلال، وتطرق إلى استهداف 5,000 جندي وضابط، حيث قتل ثلثهم وأصيب ثلثاء بإصابات خطيرة أو إعاقات دائمة، مؤكدا تدمير وإعطاب 750 آلية. وثمن السنوار صمود الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ونماذج التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل التي قدمها. وأخيرا وصلت المقاومة الإسلامية في لبنان ضرب مواقع الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة، فقد استهدف مجاهدو المقاومة انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، وذلك عقب توجيه رشقة صاروخية باتجاه أهداف صهيونية قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان. واعترفت وسائل إعلام العدو بإطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه مستوطنة دوفيف عند الحدود مع لبنان، معلنة إغلاق مستوطنات عدة بالجليل الشرقي. وفي المقابل استهدفت سلسلة غارات صهيونية بلدة ميس الجبل الجنوبية ومحيط بلدتي عيت الشعب ورامية في القطاع الأوسط. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد دقائق نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة والأربعين. أحبتي، في تمام الساعة الخامسة قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند الخامسة والدقيقة الحادية عشرة تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة عشرة. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة الخامسة والدقيقة الثانية والعشرين إلى برنامج صدى القرآن. في تمام الساعة السادسة نشرة خبرية جديدة. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة السابعة عشرة. بعد ذلك يأتيكم استفتاءات. معارج النور، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة السادسة والدقيقة السادسة والأربعين. نشرة خبرية جديدة في السابعة تماما. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. في البداية سوف أتحدث معكم عن موضوع ساعد الفقراء والمحتاجين. نعم يا أصدقائي، أعلم أنكم كلكم تساعدون الفقراء والمحتاجين، لكن اليوم نريد أن نتحدث بأن كيف نساعد الفقراء والمحتاجين. إذن ابقوا جنب المذياع واسمعوا البرنامج حتى النهاية. حسناً، هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. تحبون مساعدة الفقراء والمحتاجين؟ طبعا نعم أكيد. أصلا أنا لماذا سألت هذا السؤال؟ أنا أعرف أنكم كلكم تحبون مساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن من أين تعلمتم ذلك؟ من أمهاتكم، من آبائكم، وربما من معلماتكم في المدرسة. أحسنتم، إذن أنتم مثلي تماما. تعالوا يا أصدقائي لأخبركم كيف ساعدت امرأة فقيرة بعد الحزورة. لم أقل ولكن بعد الحزورة، لا، قلت بعد الحزورة. الحزورة تقول: ما هو الشيء الذي يوجد في الأذن والعين والأنف ولا يوجد في الفم؟ ما هو الشيء الذي يوجد في الأذن والعين والأنف ولا يوجد في الفم؟ فكروا يا أصدقاء وستهتدوا إلى الحل إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، سوف نستمع معا إلى تمثيلية اليوم، وعنوانها هو البطة وحبات الذرة. وأكيد التمثيلية أيضا جميلة جدا. تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إليها، هيا بنا.
كان يا ما كان، كان في قديم الزمان في أحدى الغابات البعيدة المليئة بالحيوانات الكثيرة الكبيرة والصغيرة، كانت تعيش الحيوانات وسط الأشجار العالية والقصيرة ذات الأوراق الخضراء الجميلة. نعم أحبتي، كانت البطة الصغيرة تعيش في الغابة مع والديها في بيت جميل بجوار البحيرة الموجودة بالغابة. ذات مرة وبينما كان البطة تلعب حول البيت،
ما هذا؟
أجل، إنها الذرة. سوف أخذها لأمي لأستشيرها بشأنها.
كواك كواك، أمه يا أمه، كواك 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 كواك.
نعم يا ابنتي، ما بك؟ أنا هنا، تعالي تعالي. ها، ما هذا؟
كواك كواك، كواك كواك أمي إنها الذرة. نعم إنها الذرة. كواك كواك كواك.
أجل إنها طعام لذيذ يا ابنتي، سوف أعدها لك لوجبة الغداء لك ولإخوتك. نعم
كواك كواك. ولكن يا أمي لدي سؤال، ومن أين تأتي الذرة؟ ها؟
نعم تأتي الذرة من حبوب الذرة، فعندما نزرعها فكل حبة تخرج عودا به لوح ذرة أو أكثر. نعم يا ابنتي.
ها كواك 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 كواك. أمي إذا نستطيع الحصول على الكثير من الذرة. نعم.
نعم يا طاطا بالتأكيد.
ها
ويك ويك ويك، يا لها من ذرة جميلة، أكيد إنها طيبة. هيا يا أمه أعديها للطعام. فأنا جائع جدا.
كواك 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 كواك. كلا كلا، سوف أزرع بذور هذه الذرة لنحصل على نباتات كثيرة.
ماذا تقولين؟ هل يجب أن ننتظر كثيرا حتى تكبر الذرة؟ أنت تحلمين، دعي أمي تعدها لنا للغداء. كواك كواك كواك.
لا يا أخي العزيز، أنا أريد زراعتها، فأنا ما وجدتها. نعم كواك 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 كواك.
أنا جائع.
إنها ملكك يا طاطا، فافعلي ما تشائين يا صغيرتي، ولكن هل تعرفين طريقة الزراعة؟ هيا ابنتي.
كواك 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 كواك. ها لا يا أمي لا أعرف.
تعالي يا عزيزتي، تعالي يا بطوط، سوف نزرعها سويا. هيا تعال. كواك كواك.
علينا يا أمه. كواك كواك.
انظر يا عزيزتي، هكذا أفرط حبات الذرة.
إذن أساعدك يا أمه.
حسنا، الآن نقوم بغرس الحبات في التراب. انتبه يا بني انتبه، اغرس الحبات بعيدا عن الأخرى لتعطي مساحة للنمو.
يا أمه متى أسقيها؟ ها يا أمه.
بعد أن قمت بزرعها عليك بالسقي، ثم عليك بالاعتناء بزراعتك يا ابنتي، وسقيها كل يوم حتى تكبر ونحصل منها على الذرة ونأكلها. نعم هيا بسرعة يا حبيبتي.
كواك 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 كواك.
طيب صغار الحلوين، فرحت البطة الصغيرة كثيرا حتى إن أخاها اقترح عليها أن يقوموا بلف النباتات ببعض الأغصان حتى يمنعوا عنها الحيوانات الكبيرة ألا تدهسها. طيب أيها الأحبة، فرحت البطة بالاقتراح. نعم أيها الأحبة، فرحت البطة بالاقتراح وتعاونت مع أخيها وقاموا ببناء سور قصير بأغصان الأشجار وغرسها في الأرض. وبعد أشهر
كواك 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 كواك. يا أمه يا أمه، انظر إلى هنا، لقد كبرت الذرات. نعم لقد كبرت الذرات.
نعم يا عزيزتي، لم تكن هذه الذرات الكثيرة لولا رعايتك وسقيك لها. أحسنتم يا عزيزتي أحسنتم.
ها طبعا يا أمي، أخي هو الآخر تعاون معي في الرعاية والسقي.
أجل أجل أحسنت يا بني، أحسنت يا بني أيضا. اليوم بدل أن تأكل ذرة واحدة ستأكل ذرات كثيرة.
أجل يا أمه، في اليوم الأول أردت أن أكل الذرة ولكن صبرت، واليوم حصلنا على كل هذه الذرات الكثيرة.
كواك كواك. ولكن يا أمي هناك مشكلة.
وما هي يا ابنتي؟
إن أعواد ذراتي قد كبرت وقد أصبحت طويلة ولا نستطيع قطعها.
الحل عندي سهل يسير، أخبر الزرافة فهي تساعدكم على قطف ثمار الذرة.
الزرافة؟ ولكن مقابل ماذا يا أمي؟
إن الزرافة تحب أوراق الذرة، نعطيها أوراق الذرة على أن تساعدنا على قطف ثمار الذرة.
كواك كواك. نعم يا أمة، إنك دائما تنصحين بنصائح جيدة. شكرا لك يا أمة، كل ما لدي اليوم هو نتيجة الاستشارة معك. أحبك يا أمة، شكرا لك.
شكرا لك أيضا يا عزيزتي، وأنا أحبكما. نعم.
فرحت البطة الصغيرة كثيراً بالذرة هي وأخاها. نعم، وقامت بزراعة محصول آخر ببعض حبات الذرة، وأكلوا منها الكثير، وكانوا جميعاً سعداء، وفرحت الكثير من الحيوانات بذكاء البطة الصغيرة. نعم، وتعلموا منها أن يستشيروا أمهم في حياتهم.
من منكم يعرف حان الآن موعد بث ماذا؟ أصدقاؤنا الذين يتابعون البرنامج دائما يعرفون بأن حان موعد بث ماذا؟ حان موعد بث الأنشودة الجميلة. هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
لما كان سمير سمير صغير صغيرا يناغي مثل العصافير، كان يناغي كان يأكل يبكي
كان يبلل السرير.
لما صار عمر سمير خمس سنين صار كبير صار ينام طول الليل وعند الصبح ينط سمير. يغسل وجهه يده فمه يلبس وحده كالأمير.
صار يرتب السرير. صار يرسم يكتب اسمه يمشي يركض كالغزال.
صار يأكل بانتظام يحكي يسمع باحترام يرفع صوته بالسلام قوله صادق فعله دام.
كبير كبير.
ذات يوم يا أصدقاء، عندما خرجنا أنا وأختي سناء من المدرسة، شاهدنا امرأة فقيرة تجلس قرب مدرستنا، فذهبت إليها وسلمت عليها وسألتها: هل أنت بحاجة إلى مساعدة؟ أجابتني: أنا امرأة فقيرة وأطفالي في البيت جياع، ليس لديهم ما يأكلونه. تألمت لها كثيرا وقلت لسناء: يجب أن نخبر أمي عنها، وسوف أقول لكم ماذا قالت لنا أمي، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
سمعت في نشرة الأخبار أنه سينزل المطر من السماء غدا، فكيف يعرفون ذلك يا أبي؟
عزيزي أحمد، هذا علم يدرس في الجامعات ويسمى علم الإرصاد الجوية.
وكيف يعرفون كيف سيكون الطقس غدا يا أبي؟
إنهم يستخدمون أدوات وأجهزة لقياس عناصر مهمة في الجو، مثل درجات الحرارة والرياح والرطوبة والسحب والأمطار.
وأين يضعون هذه الأجهزة يا أبي؟
هذه الأجهزة يا أحمد يضعونها في محطات للإرصاد الجوي في كل منطقة للتنبؤ بالأنواع الجوية في تلك المناطق، أو قد يضعون تلك الأجهزة على سفن وعوامات، وربما في مناطيد، وهذه كلها ترسل قراءات لمحطات الإرصاد عن درجات الحرارة والرياح والرطوبة وكذلك الضغط الجوي.
سفن وعوامات ومناطيد يا أبي؟
نعم، وحتى الطائرات يا بني، فهناك طائرات تابعة للمنظمة العالمية للإرصاد تحمل أجهزة تجمع المعلومات وترسلها إلى المحطات.
وماذا أيضا يا أبي؟
تذكرت، هناك أيضا الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الكرة الأرضية تجمع المعلومات عن الأنواع الجوية وترسلها إلى محطات الإرصاد، وترسل معلومات عن الغلاف الجوي وطبقة الأوزون.
هكذا إذن. شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا، أخبرتكم أنني كنت عائدة من المدرسة مع أختي سناء، فشاهدنا امرأة فقيرة أخبرتنا أن أطفالها في البيت جياع، فقررنا أن نخبر أمنا بذلك، وفعلا دخلنا البيت وأخبرنا أمنا، فذهبت فورا وغيرت ملابسها ودخلت المطبخ وخرجت وهي تحمل أكياسا فيها الطعام وفاكهة وخضار، فقالت لنا:
ساعدوني بحمل الأكياس.
وعندما وصلنا حيث تجلس المرأة الفقيرة، أخذت أمي الأكياس وأعطتها لها، ثم قالت لها أمي إنها ستأتي غدا إلى هنا لتدلها على عنوان بيتنا، لتأتي إليها إذا احتاجت لأي شيء. أصدقائنا الحلوين، أريد أن أكرر عليكم الحجورة، وأريد أن تفكروا جيد جدا جدا، وإذا لم تعرفوا الجواب فبإمكانكم أن تسألوا ماما بابا أو الأكبر منكم سنا، وستصلون إلى الإجابة الصحيحة إن شاء الله، لكن في نهاية البرنامج نحن سنعطيكم الإجابة. الحجرة تقول: ما هو الشيء الذي يوجد في الأذن والعين والأنف ولا يوجد في الفم؟ إنها حجرة يجب أن تركزوا عليها أكثر، ويجب أن تفكروا فيها أكثر. كما قلت لكم يا أصدقاء، عندما شاهدنا امرأة فقيرة أخبرنا أمنا فساعدتها. أنتم أيضا بإمكانكم أن تفعلوا ذلك وتخبروا أمهاتكم إذا شاهدتم فقيرا، فإن مساعدة الفقراء والمحتاجين من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق أئمتنا عليهم السلام. أصدقائنا الحلوين، لنذهب إلى صديقتنا نرمين التي تريد أن تعرف كل شيء، والتي تذهب يوميا إلى جدتها لتستمع منها إلى مواضيع مختلفة. تعالوا لنستمع إلى نرمين وحديث جدتها في فقرات دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي العزيزة.
جدتي، نعم. لقد أتعبتك معي خلال هذه المحطات والمعلومات التي نقدمها للأصدقاء.
لا يا عزيزتي، بالعكس من ذلك، فأنا مسرورة جدا خلال تقديم هذه الفقرات، وأيضا خلال البحث عن المعلومات التي أقدمها لك وللأحباء.
شكرا لك يا جدتي على كل ما تقدمينه لنا.
أهلا بك يا نرمين، وما رأيك أن نذهب إلى دولاب الأحرف؟
ممتاز يا جدتي، سأحرك الدولاب بنفسي.
لقد خرج حرف النون يا نرمين، إنه حرف سمين في ظاهره.
نعم يا جدتي، هذا يكون عندما نكتبه آخر الكلمة. وماذا لديك بهذا الحرف يا جدتي؟
سأتحدث لك عن مدينة ساحلية في محافظة مازندران الإيرانية، ألا وهي مدينة نوشهر.
مدينة نوشهر؟
نعم نعم يا نرمين، فهي مدينة ساحلية على بحر الخزر شمال إيران، وفيها غابات وحدائق غنية بأنواع الفواكه والورود، وأماكن مناسبة للإقامة.
إذن هذه المدينة تجذب الكثير من السياح إليها.
نعم يا نرمين، هذا صحيح، فتوجد هناك الكثير من المعالم السياحية الجميلة. كما تعتبر سيسنغان الوطنية من أشهر الغابات في محافظة مازندران، وهي تعتبر مقصدا للسياح، فضلا عن ما تمتاز به مدينة نوشهر من زراعة للورود والنباتات.
يا سلام، أحب أن أرى غابة سيسنغان الكبيرة والجميلة.
هي بالقرب من مدينة نوشهر يا نرمين، فهناك الكثير من القرى الجميلة والتي تقع على جبال البرز التي تحيط بمدينة نوشهر، فتشهد هذه القرى هطول الكثير من الأمطار، مما يؤدي إلى كثافة الغابات والنباتات في هذه المنطقة.
هل يعمل أهالي المنطقة على الزراعة؟
يعمل أهالي مدينة نوشهر والقرى المحيطة بها في الزراعة، وكذلك في صيد الأسماك، وبما أنه يوجد ميناء في هذه المدينة، فالبعض من الأهالي يعملون في هذا المجال.
يا إلهي، صيد الأسماك، فكم أنا أحب السمك كثيرا.
نعم، السمك من اللحوم المفيدة والمهمة للجسم، فالسمك في محافظة مازندران من الأكلات المحببة والمهمة، وتوجد أطباق لذيذة تطبخ بالسمك على الطريقة المحلية.
شكرا جزيلا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة.
وأهلا بك يا نرمي.
أصدقائنا الحلوين، شيئا فشيئا يجب علينا أن نودعكم، لكن عليكم الاستماع إلى الحزورة وإلى جواب الحزورة أيضا. الحزورة التي تقول: ما هو الشيء الذي يوجد في الأذن والعين والأنف ولا يوجد في الفم؟ أكرر الحزورة: ما هو الشيء الذي يوجد في الأذن والعين والأنف ولا يوجد في الفم؟ أحسنتم، إنه حرف النون يا أصدقاء. حرف النون يوجد في الأذن، في العين، في الأنف، ولا يوجد في الفم. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
أيام الأسبوع السبع نبدأها من يوم الجمعة.
أذهب مع أبتي للمسجد وأصلي لله وأسجد.
أذهب مع أبتي للمسجد وأصلي لله وأسجد.
يوم الجمعة يوم العطلة، يوم الرحلة يوم الجولة.
يوم الجمعة يوم العطلة،
يوم الرحلة يوم الجولة.
أذهب مع أبتي للمسجد وأصلي لله وأسجد.
أذهب مع أبتي للمسجد وأصلي لله وأسجد.
يوم الجمعة يوم العطلة،
يوم الرحلة يوم الجولة.
يوم الجمعة يوم العطلة، يوم الرحلة يوم الجولة.
يوم السبت أجمع كتبي قبل اللعب لأراجع ما كنت كتبت.
يوم السبت أجمع كتبي قبل اللعب لأراجع ما كنت كتبت.
يوم السبت أجمع كتبي
قبل اللعب لأراجع ما كنت كتبت.
يوم السبت أجمع كتبي
قبل اللعب لأراجع ما كنت كتبت.
أيام الأسبوع السبع، أيام الأسبوع السبع.
يوم الأحد يوم تعاون، يوم تضامن، أفعل شيئا ينفع بلدي.
يوم الأحد يوم تعاون، يوم تضامن، أفعل شيئا ينفع بلدي.
أيام الأسبوع السبع، أيام الأسبوع السبع.
والاثنين لنشاطاتي وهواياتي، فأنا من عشاق الرسم.
والاثنين لنشاطاتي وهواياتي، فأنا من عشاق الرسم.
والاثنين لنشاطاتي
وهواياتي، فأنا من عشاق الرسم.
والاثنين لنشاطاتي
وهواياتي، فأنا من عشاق الرسم.
أيام الأسبوع السبع، أيام الأسبوع السبع.
أما يوم الثلاثاء بعد خروجي من مدرسة.
المدرسة أذهب فورا لمكتبتي كي أقرأ أحلى الأشياء.
أما يوم الثلاثاء بعد خروجي من مدرستي
أذهب فورا لمكتبتي كي أقرأ أحلى الأشياء
أيام الأسبوع السبع
فإذا جاء الأربعاء أفتح بيتي أقضي وقتي فرحا بين الأصدقاء
أيام الأسبوع السبع
فأنا كل خميس أعمل أعمال الأسبوع الآتي مع إخواني مع أخواتي حتى ننجح في المستقبل مع إخواني مع أخواتي حتى ننجح في المستقبل
أيام الأسبوع السبع
وأنا في كل الأيام أصلي لربي أقبل أمي أحضن أبتي أعمل دوما بصفات الإسلام أحضن أبتي أعمل دوما بصفات الإسلام
أيام الأسبوع السبع نبدأها من يوم الجمعة
أذهب ما أبتي للمسجد وأصلي لله وأسجد
يوم الجمعة يوم العطلة
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الدكتور علي الخفاف. كان الحاج قاسم إنسانا بكل ما تعني الكلمة، فقد كان الإخوة الإيزديون تحت حماية البيشمركة، لكن بين ليلة وضحاها تركوهم على الجبال يواجهون الموت بمفردهم، لا ناصر لهم ولا معين. قتل العدو منهم أكثر من 400 شخص، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، فما إن سمع الحاج قاسم بهم حتى تحرك نحوهم على الفور برفقة الحاج المهندس وتعهد بحمايتهم ونقلهم إلى مناطق أكثر أمانا. وكان الحاج قاسم يقول: أنا لا تربطني بالإيزديين سوى الإنسانية، وكل الذي قدمته لهم هو من أجل الإنسانية. إلى سامراء. شهادة من الحاج أبي علي البصري. وصل الحاج قاسم إلى مطار بغداد يوم 10 حزيران لعام 2014 للميلاد، بعد ساعات من سقوط محافظة الموصل. وعلى الفور طلب من المجاهدين العراقيين التجمع في مطار بغداد من أجل التحرك باتجاه معسكر اللواء 17 في الجيش العراقي بقضاء الدجيل، تمهيدا لفتح الطريق العام الرابط بين بغداد وسامراء. أصر علينا الحاج قاسم بشكل عجيب أن نتقدم نحو سامراء. أنا شخصيا أحد الذين طلبت من الحاج قاسم تأجيل العمليات إلى يوم غد. قال: لا، اليوم يجب أن نخرج من مقر اللواء 17. فقلت له: حجي، الآن 6 مساء والطرق غير مؤمنة ويقينا مفخخة. قال لي: أنا طلبت من الإخوة في الجهد الهندسي التقدم أولا وتنظيف الطرق أمام تقدم القوات. أكدنا عليه بأن نبقى هنا حتى الصباح، فقال لنا: أنا ذاهب مع القوات والخيار لكم، إذا تريدون أن تأتوا معي أو تبقوا كما تحبون. طبعا تحركنا كما يريد الحاج قاسم، وعندما وصلنا إلى قضاء بلد أدركنا بأن الحاج قاسم كان قراره صحيحا وأن عمليات فتح الطرق كانت موفقة. شهادة أخرى للشيخ جلال الدين الصغير. في الساعات الأولى من سقوط مدينة الموصل وصل الحاج قاسم سليماني إلى أرض العراق، وما إن حط رحله في بغداد حتى تحرك سريعا باتجاه سامراء. شهادة أخرى للقائد ألف دال. كنت على اتصال مع السيد محمد رضا علي السيستاني، وكان مهتما جدا بالوضع الأمني لمدينة سامراء والحفاظ على المراقد المقدسة فيها. بتاريخ 11 حزيران لعام 2014 للميلاد اتخذ الحاج قاسم قرارا بالتحرك فورا إلى قضاء سامراء، وقال: إذا سقطت مدينة سامراء ستهدم المراقد من جديد، وإن حدث هذا الشيء لا سمح الله ستنكسر الروح المعنوية لدى الشيعة ويصبح هناك انهزام واضح. تحركنا برتل كبير من العجلات المصفحة وغير المصفحة، ولا نعلم ماذا يخفي لنا القدر. كان الحاج أبو مهدي المهندس والحاج أبو فدك المحمداوي وعدد من القادة الجهاديين كلهم برفقة الحاج قاسم سليماني. وصلنا إلى مقر اللواء 17 بالجيش العراقي الموجود قبل قضاء الدجيل. استقرت القوات ليلة واحدة في مقر اللواء بانتظار المجاهدين القادمين من محافظة البصرة، لكنهم تأخروا حتى اليوم الثاني، فطلب الحاج قاسم من القوات التحرك إلى قضاء بلد وفتح الطريق العام بين بلد والدجيل. كان خيار بعض الإخوة أن نبقى في المعسكر حتى وصول مجاهدي البصرة، لكن الحاج قاسم أصر على التقدم في هذا اليوم إلى قضاء بلد وقال: الذي يريد البقاء يمكنه البقاء، لكن أنا سأذهب نحو بلد حتى وإن كنت بمفردي. ما إن سمع الإخوة حديث الحاج قاسم حتى خرجوا جميعا معه، وفعلا فتح الطريق ووصلنا إلى قضاء بلد. وهنا أدرك الجميع أن إصرار الحاج قاسم على القدوم إلى بلد كان صحيحا، ولو لم نصل في هذا الوقت لتمت محاصرة بلد مثلما فعلوا بمدينة آمرلي. طلب الحاج قاسم من الإخوة القادة التحرك نحو قضاء سامراء، فتحركت القوات بقيادة الحاج قاسم، ولما تحركنا تجاه سامراء أمطرت الدنيا علينا بدل الماء رصاصة، بحيث لم نستطع أن نتحرك مترا واحدا. كانت المواجهات مع العدو شرسة جدا، ونحن بإمكانيات ضعيفة لا تذكر. كان الحاج قاسم يجلس بجانبي والرصاص من كل صوب نحو العجلة التي نستقلها. والذي لفت انتباهي للحاج قاسم هو عدم اهتمامه بالرصاص الذي يطلق نحونا، وكأنه لم يكن يسمع ذلك الرصاص.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع،
ولمن إذا جاء جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالم.